ايقاع عبر الهاتف.
يعني بعد الهاتف ماشي، بعد الهاتف ماشي بعد فصل الجمعه غدا.
يعني الاخوه اجتمعوا من اماكن عده شيخنا الليله.
من اماكن مختلفه. طيب تفضل تفضل استعاده الاختصاص.
يعني الكل شيخنا يرتقبون كلمتكم حول احكام العيد والاضاحي، ثم اعدوا بعض الاسئله لو تفضلتم. بارك الله فيكم.
حياك الله فيك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، اما بعد. فهذه الايام العشر الاوائل من ذي الحجة هي افضل ايام العمر. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في ايام المعلومات. قيل هي ايام العشر الاوائل من الحجة. في حديث ابن عباس الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح حب فيها الى الله تعالى من عشر الاوائل من ذي الحجة، الا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا، وفيها يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، ويوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة، والذي هو أفضل أيام العام. لا ففيه أكثر مناسك الحج، فالمسلم يحرص في هذه الأيام على العمل الصالح. ومن هذه الأعمال الصالحة الأضحية. من الأعمال الصالحة في أيام العشر الأضحية، وذلك في يوم النحر الذي يوم العاشر من ذي الحجة. والأضحية واجب عند الأحناف وسنة عند جمهور العلماء، وفيها شبه بحجاج بيت الله الحرام الذين يهدون الهدي المتمتعين والقارنين، المتمتعون والقارنون للحج. كذلك المسلمون في الامطار يقيمون الاضحيه، وايضا احياء لسنه ابراهيم عليه السلام في امتثال امر الله عز وجل لما امره بنفس ولده وفداه سبحانه وتعالى بنفس العوين. لما امتثل امر الله عز وجل ولقينا في كل كبد في ولده اسماعيل البار عليه السلام. والاضحيه فيها سنن، وفي هذه العشر ايضا سنن. من افضل الاعمال في هذه العشر ذكر الله عز وجل والتكبير. فكان ابو هريره وعمر يكبران في منى، ويسمعهم اهل منى فيكبرون حتى يرتج منى بالتكبير. كان ابن عمر أبو هريرة يخرجون للسوق يكبرون، فيشرع التكبير المطلق إذا ظهر هلال أول أيام الحج، ويشرع التكبير المقيد إذا ظهر هلال يوم عرفة، إذا طلع فجر يوم عرفة. يشرع التكبير المقيد الذي هو دبر كل صلاة من صلاة الخمس. وأما المطلق فإنه يشرع من أول ظهور هلال الحج إلى أن تنتهي أيام التشريق، وذلك العصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة يتوقف التكبير. وصيغ هذا التكبير لم يصح فيها شيء مرفوعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعلم ما جاء فيها عن الصحابة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، يأتي الكمال الثالثي رضي الله عنه. وآتي ابن مسعود: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من الأعمال الصالحة في هذه الأيام الحج والعمرة، وأظن سبق الكلام في الحج في مناسك الحج قبل عندكم، سبقت محاضرة معكم في الحج أظن.
لا لم تسبق شيخنا،
ما سبق درس في الحج، لعل نفرض انه ان شاء الله بعد غير درس حج كان حجة الحسن في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيشرى الحج والعمرة ايضا والعمرة جائزة طوال السنة، والحج تبدأ بذلك في يوم الثامن من الحجة ويوم التروية، وأنتهي في يوم الثالث عشر من الحجة الذي هو آخر أيام التشريق. وإيش الحج والعمرة؟ وإيش الذكر سيما التهليل وهو التكبير؟ وأيضا مما يشرع في هذه الأيام عدم الأخذ من الأظفار والشعر لمن أراد أن يضحي، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها هو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة أو إذا ظهر إلى ذي الحجة وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا سنة، وذهب إمام أحمد رحمه الله إلى وجوب ذلك وأنه لا يصح له الأخذ من شعر الأظفار. هذا الحكم متعلق بالمضحي نفسه وليس بمن وكل في الأضحية ولا بأهل هذا المضحي من أبنائه في الدرج، وإنما هذا متعلق بالمضحي نفسه، فالمضحي نفسه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إلى أن يضحي. من المشروع في هذه الأيام صلاة عيد في الخلاء، وهي السنة، ولا يصلى في المسجد إلا لحاجة كمطر أو نحو. وأما الخلاء فصلاة السنة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سقط لأصحابه وصلى بهم العيد في الخلاء، وصلاة العيد في الخلاء هي السنة إذا تيسر ذلك. وأيضا ما يشرح في هذه الأيام صيام يوم عرفة، وعند بعض العلماء يشرح صيام أيام التسع الأوائل من ذي الحجة، أما يوم النحر إنه يحرم صيام يوم النحر ويوم الفطر يحرم صيامهما بل لا ينعقد الصيام فيهم، كذلك يحرم صيام أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة إلا لمن وجد الهدي فإنه يصوم 7 أيام في الحج و3 إذا رجع إلى أهله، ولو كان منها أيام التشريق فلا يجوز لأي أحد أبدا أن يصوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، الحج كما ذكر الله في كتابه في سورة البقرة: من لم يجد الهدي وصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة الآية. وعند بعض العلماء يشرح صيام التسع كما في حديث ام سلمة رضي الله عنه حسنه بعض العلماء، لكن جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت ابن مسلم صائما 10 قط. وجاء في فضل الصيام يوم عرفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية وسنة السنة الآتية. والمقصود بالمكفر في هذا الحديث هو صلاح الذنوب على الصحيح على قول الجمهور خلافا لما زعمه ابن المنذر رحمه الله وبعض العلماء الألباني وهو غير اختيار شيخ الإسلام، لكن الجمهور على أن هذا خاص بالصغائر في هذا الحديث وما شابهه من النصوص. وأما الكبائر فيلزمها تقوى حتى قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولما عند مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات ما بينهن واجتنبت الكبائر، فاشترط اجتناب الكبائر. وعليها من قال أنه يغسل كل شيء حتى الكبائر بقوله عليه الصلاة والسلام: رأيت الله نهرا من باب الحديث ما قصد فيه في اليوم 5 مرات أيبقي ذلك من دونه شيئا؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلاة الخمس يمحى الله بهن الخطايا. والآخر قول الجمهور أنه لابد في الكبائر من توبة، أما الصغائر فإنها تمحى بالأعمال الصالحة كفي يوم عرفة ونحو ما جاء في النصوص. ويشرع الاجتهاد في العبادة في هذه الأيام، لأنه قد ورد عن بعض التابعين أنه كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، بل جاء بعض العلماء كما ذكر صاحب طرح التفسير أنهم كانوا يعرفون في أمصارهم في خارج عرفة، وإن كان بعض العلماء حكم على ذلك بأنه بدعة، لكن المقصود من ذلك كله هو بيان أهمية يوم عرفة للشهاد فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر وركب ناقته وأخذ بلجامها ورفع يده الأخرى يدعو ربه جل وعلا أن غربت الشمس، لأن قرابة 5 ساعات تقريبا، إلى ربه جل وعلا. وأما الحاج فإنه لا يصوم، الصواب أنه لا يصوم، أن الصحابة نازعوا في ذلك. وأرسلت إليه أنها ميمونة رضي الله عنها حلابا من لبن فشرب منه وتناوله فعلموا أنه مفطر. السنة للحاج أن يفطر، يتفرغ لباقي العبادات في نوعات الاجتهاد في الصلاة والذكر والحمد. وأما غير الحاج فشرعوا الصيام يصنع له ذلك من فضل الوارد في هذا الحديث، يكفر عنه السنة الماضية والسنة الآتية. يعني هذه أهم وظائف هذه العشر، ولأن الوقت يتأخر ليلا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يلهمنا رشدنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أهل السنة في كل مكان، وأن يحفظكم من الأعداء أعداء السنة من الخوارج وغيرهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
شيخنا أحسن الله إليكم، يعني تزداد الحاجة وتكثر الأسئلة هذه الأيام حول أحكام الأضاحي، وهل هذا يجزئ في الأضحي أم لا؟ لو شيخنا بسطنا ذلك قليلا بارك الله فيك.
نعم، النص الوارد في الوصية الصحيح أن أربعة من الأضاحي لا تجزئ، وهي العوراء والبين عورها ومن باب أولى العمياء، والعرجاء والبين عرجها، ومثله مكسورة الرجل، والهزيلة التي لا تنقي، الهزيلة جدا ومن ضعفها لا تنقي، والمريضة البين مرضها. وأما مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن أو التي لا يوجد لها قرن، وأيضا مقطوعة الإلية، فتنازع العلماء فيها، والأظهر والله أعلم أنها تجزئ لأنه لم يرد نص يرد في ذلك. وأما عن وقت الأضحية سبق البيان عن حكمها، وأن السنة عند الجمهور وواجب عند الأحناف. وأما عن وقتها فمن بعد صلاة العيد، أما من ذبح قبل العيد فإنها شاة لحم ولا تجزئ. والسنة أن يذبح بعد العيد، فيجب أن يذبح جذعة من الضاني أو ثنية من الإبل أو البقر. الجذعة من الضاني تجزي عن الرجل وأهل بيته، وهي ما بلغ من العمر قيل سنة، والأظهر ستة أشهر، فما زال يعني انتهت من ستة أشهر ظهرت في السابع، في الشهر السابع. وأما الماج فيجزي فيها ما أتم السنة ودخل في السنة. وأما ثنية من الإبل والبقر، فالثانية من البقر فما كان لها سنتان، والثانية من الإبل ما كان لها خمس سنين، ولا يجزي غير ذلك. والبقر تجزي عن سبعة الرجل سبق بيوت، وكذلك الإبل على الصحيح، وفي مجال في صحيح البخاري عشر بيوت، ولكن حكم عليه العلماء بالشذوذ، والصواب أنها سبع أكثر ولك على سبع بيوت. فيجوز أن يضحي الإنسان بسبب بدنه بقرة أو جاموسة أو إبل الجمال. وأما الشاة تجزى عن الرجل وأهل بيته، ولا يجوز الاشتراك فيها. لا يجوز الاشتراك فيها. وأما تقسيمها فلم يرد شيء أرقام صحيحا يعتمد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وغاية المعرض فيه عن السلف، وهي أنها تقسم ثلاثة أقسام: قسم الفقراء، قسم الأصدقاء، قسم للأصحاب، يعني ثلاثة أفلاس. ولا يجب أن يأكلها كلها، فيجب أن نوزع منها إلى أصدقاء والفقراء. وأما عن وقتها من بعد صلاة العيد كما سبق، يبتدي هذا إلى أن تنتهي أيام التشريق من الثالث عشر من الحج. ولا يجوز للجزار أن يأخذ منها شيئا كأجرة النخل لحما أو غيره، وإنما يعطيه أجرته. وإذا صدق جلدها إن شاء أن يستعمل بعد تعويضه، يقرر سنان أي مؤهل إذا دلغ بها وفقد تركن في عليه ميمونة رضي الله عنها. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يعني ممكن شيخنا بعض الأسئلة؟
نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول علي قضاء يومين من رمضان وأريد صيام يوم عرفة، فهل يصح لي ذلك؟ وهل يجوز لي جمع بين النيتين؟
لا لا يجمع بين النيتين، قضاء رمضان واجب، صيام عرفة يوم عرفة سنة. وأما هل يجوز أن يصوم يوم عرفة ولو لم يقضي رمضان فلا. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول شيخنا قمنا بحمد الله بتغيير مقبرة بسبب أنه بجانبها شرك بالله ويخشى من تعلق الناس بها، فماذا نصنع بمن دفن في هذه المقبرة علما أنهم 3 أولاد صغار أغلبهم توفوا أثناء الولادة أو بعدها بقليل؟
يرجع يرجع من قبل المسلمين، وبشرط أن لا يحدث هذا الفتنة، ولو أخبرتم عن الأمر فهو أفضل، هو الذي يفعل. نعم
أحسن الله عليك شيخنا. ماذا يصنع بهم هؤلاء؟
لهؤلاء هذه الجثث؟
نعم هذه الجثث
تنقل من مقابل المسلمين العامة.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل ماذا تصنع النسوة بشعورهن المتساقطة؟
لا 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 تفسينها ونحو حتى لا يتلعب بها الجي، تفسينها في التراب وضعها في النار ومشهد ذلك.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل
بعض النصوص في تقليد الأظفار ودفنها، ولكن لا أنا وحديث معتمد في هذا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل من كان يقول ما صحة حديث من كان في سعة ولم يضحي فليس منا؟
لا أعلم صحة هذا الحديث، لا أعلم أن هذا الحديث صحيح، لأن هذا لو كان صحيحا فمعناه أن كيف الأرخية من الكبائر. لا أعلم أن هذا الحديث صحيح. الله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل مرأة تعمل تدرس النساء ومدير المعهد رجل وزوجها يمنعها من التدريس ومن مصافحة الرجال وهي تأبى، فهل يصح لها العمل؟
ماذا تفعل؟
يعني هذه المرأة تدرس النساء ومدير المعهد رجل وزوجها يمنعها من التدريس ومن مصافحة الرجال لأنها تصافح الرجال أحيانا، فهل يصح لها مثل هذا العمل؟
يجب عليها أن تمتثل أمر زوجها، ولو تصافح الرجال وقال لا تخرج من البيت لا تخرج من البيت، لا تخرج من البيت ولو كانت ذاهبة تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت ذاهبة تصلي في الكعبة شرفها الله بدون حج فريضة فلا يجب لها أن تخرج إلا بإذن زوجها أبدا. والمرأة لا تخرج العقل إلا بقيدين، كما في قول الله عز وجل قالت عن بنت شعيب عليه بنت شعيب الرجل الصالح أنهما قالت لموسى عليه السلام وأبونا شيخ كبير، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، بشرط عدم الاختلاط بالرجال وتكون المرأة في حاجة ككل لأبيها وليها وعلى الصعاب النفق عليه. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل مصطلح طاغوت يطلق على ما تجاوز به العبد حده، فهل يطلق على العمل الشركي بحد ذاته؟
نعم إذا جاوز العبد حده فهذا من الطغيان، طاغوت من الطغيان ومجاوز الحد، ومن قول الله جل وعلا إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجهل، يعني زاد عن حد. نعم ولعل هذا اختصار الشباب القادم. نعم
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يصح أن نقول أن مكة كانت بلد كفر قبل الفتح؟
نعم مكة لم تكن دار إسلام قبل فتحها، لم تكن دار إسلام، وفي الصحيحين أن رسول الله قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ومنجة. هذا اللي رسول الله قال هذا قبل الفتح كان من هجرة. وهذا حيث اللي بالإجماع كما ذكر ابن حجر رحمه الله الفتح أن مكة تبقى ديار الإسلام ولذلك لا يهاجر منها لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ومنجة. أما قول الله عليه السلام لا تنقطع التوبة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها هذا في غير ذلك والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل ما
هذا احنا اتفقنا الماضي اخر سؤال هناخذ هذا السؤال الاخير ونكتفي ان شاء الله.
اعتذر شيخنا ما لم اسمع ان هذا اخر سؤال. يقول السائل
اسمع لي
تفضل. يقول السائل هل يجوز لي ان اتصدق بثلث اضحيتي لمدرسه قرانيه
كاصدقاء ولا يشتري يبيعها ويشتري بثمنها؟
هو يقول يتصدق بثلثها يعني لحما
لحما ليأكل منها هؤلاء يعني
نعم يقصد أن يأتي بثلث أضحيته لحما ليأكل منها هؤلاء.
هذا أفضل هناك خير أن تطعمه لحامل القرآن ومعلم القرآن هذا خير لا سيما إن كان على السنة. نعم
بارك الله فيك. أحسن الله عليكم شيخنا ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيك شكرا لك.
بارك الله فيكم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء عبر الهاتف
يعني بعد الهاتف ماشي على الهاتف ماشي بعد الفاصل ثم غدا
يعني الأخوة اجتمعوا من أماكن عدة شيخنا الليلة يعني الكل شيخنا يرتقبون كلمتكم حول أحكام العيد والأضاحي ثم أعدوا بعض الأسئلة لو تفضلتم بارك الله فيكم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فهذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل أيام العمر. قال الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام المعلومات قيل هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. في حديث ابن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح حب فيها إلى الله تعالى من عشر الأوائل من ذي الحجة إلا رجل خرج بماله ونفسك فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا وفيها يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة ويوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة والذي هو أفضل أيام العام. لا ففيه أكثر مناسك الحج فالمسلم يحرص في هذه الأيام على العمل الصالح ومن هذه الأعمال الصالحة الأضحية. من الأعمال الصالحة في أيام العشر الأضحية وذلك في يوم النحر الذي يوم العشر من ذي الحجة. والأضحية واجب عند الأحناف وسنة عند جمهور العلماء وفيها شبه ب حجاج بيت الله الحرام الذين يهدون الهدي المتمتعين والقارنين المتمتعون والقارنون للحج. كذلك المسلمون في الأمطار يقيمون الأضحية وأيضا أحياء لسنة إبراهيم عليه السلام ابتكار أمر الله عز وجل لما أمره بذبح ولده وفداه سبحانه وتعالى بنفس العوين لما امتثل أمر الله عز وجل ولقينا في كل كبده في ولد إسماعيل البار عليه السلام. والأضحية فيها سنن وفي هذه العشر أيضا سنن من أفضل الأعمال في هذه العشر ذكر الله عز وجل والتكبير. فكان أبو هريرة وعمر يكبرون في منى ويسمعهم أهل منى فيكبرون حتى يرتج منى بالتكبير. كان ابن عمر أبو هريرة يخرجون للسوق يكبرون فيشرع التكبير المطلق إذا ظهر هلال أول أيام الفجر، ويشرع التكبير المقيد إذا ظهر هلال يوم عرفة، إذا ظهر عفوا إذا طلع فجر يوم عرفة. يشرع التكبير المقيد الذي هو دبر كل صلاة من الصلوات الخمس، وأما المطلق فإنه يشرع من أول ظهور هلال الفجر إلى أن تنتهي أيام التشريق، وذلك العصر يوم الثالث عشر من ذي الفجر يتوقف التكبير. وصيغ هذا التكبير لم يصح فيها شيء مرفوعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعلم ما جاء فيها عن الصحابة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا في أثر كمال الثالثي رضي الله عنه، وآثر المسعود الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. من أعمال الصالحة في هذه الأيام الحج والعمرة، وأظن سبق الكلام في الحج في مراسل الحج قبل عندكم، سبقت محاضرة معكم في الحج أظن.
لا لن تسبق شيء سنة
ما سبق درس في الحج، لعل نفض إن شاء الله على غير درس حج كامل حجة الحسن في حديث جاوي بن عبد الله رضي الله عنه. وفيشرى الحج والعمرة أيضا، والعمرة جائزة طوال السنة، والحج تبدأ بذلك في يوم الثامن ذي الحجة الذي هو يوم التروية، وينتهي في يوم الثالث عشر من ذي الحجة الذي هو آخر أيام التشريق. ويشرى الحج والعمرة ويشرى الذكر لا سيما التهليل وهو التكبير. و أيضا مما يشرع في هذه الأيام عدم الأخذ بالأظفار والشعر لمن أراد أن يضحي، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة أو إذا ظهر إلى ذي الحجة وأراد عليكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا سنة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب ذلك، وأنه لا يصح له الأخذ من شعر الأظفار. هذا الحكم متعلق للمضحي نفسه وليس بمن وكل في الأضحية ولا بأهل هذا المضحي من أبنائه في الزوج، وإنما هذا متعلق بالمضحي نفسه، فالمضحي نفسه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إلى أن يضحي. ومن المشروع في هذه الأيام صلاة عيد الخلاء، وهي السنة، ولا يصلى في المسجد إلا لحاجة كمطر أو نحوه. وأما الخلاء فالصلاة السنة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سقط لأصحابه وصلى بهم العيد في الخلاء، وصلاة العيد في الخلاء هي السنة إذا تيسر ذلك. وأيضا ما يشرع في هذه الأيام صيام يوم عرفة، وعند بعض العلماء يشرح صيام أيام التسع الأوائل من ذي الحجة، أما يوم النحر إنه يحرم صيام يوم النحر ويوم الفطر يحرم صيامهما بل لا ينعقد الصيام فيهم، كذلك يحرم صيام أيام التشريق هذه عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة إلا لمن وجد الهدي، فإنه يصوم سبعة أيام في الحج وثلاثة إذا رجع إلى أهله ولو كان منها أيام التشريق، فلا يجوز لأي أحد أبدا أن يصوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الحج كما ذكر الله في كتابه في سورة البقرة، من لم يجد الحج وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة الآية. وعند بعض العلماء يشرح صيام التسع كما في حديث أم سلمة رضي الله عنه حسنا بعض العلماء، لكن جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت ابن مسلم صائما عشر قط. وجاء في فضل صيام يوم عرفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية وسنة الآتية، والمقصود بالمكفر في هذا الحديث هو صحيح الجنوب على الصحيح على قول الجمهور خلاف لما زعمه ابن المنذر رحمه الله وبعض العلم الثاني وهو غير اختيار شيخ الاسلام. لكن الجمهور على ان هذا خاص بالصغائر في هذا الحديث وما شابهه من النصوص. واما الكبائر فيلزمها تقوح لقول الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولما عند مسلم من قوله عليه الصلاه والسلام الصلاه الخمس الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن فاجتنبت الكبائر فاشتغل اجتناب الكبائر. وعليها من قال انه يغسل كل شيء حتى الكبائر بقوله عليه الصلاه والسلام رايت الله نهرا حديث المقدس فيه في اليوم خمس مرات يبقي ذلك من دونه شيئا؟ قالوا لا. قال كذلك الصلاه الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والاخر قول الجمهور انه لابد في الكبائر من توبه. اما الصغائر فانها تمحى بالاعمال الصالحه كفي يوم عرفه ونحوه مما جاء في النصوص. ويشرع الاجتهاد في العباده في هذه الايام لانه قد ورد عن بعض التابعين انه كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها. بل جاء بعض العلماء كما ذكر صاحب طرح التفسير انهم كانوا يعرفون في امصارهم في خارج عرفه. وان كان بعض العلماء حكم على ذلك بانه بدعه لكن المقصود من ذلك كله هو بيان اهميه يوم عرفه للاجتهاد فيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام صلى الظهر والعصر وركب ناقته واخذ بلجامها ورفع يده الاخرى يدعو ربه جل وعلا ان غربت الشمس يعني قرابه الخمس ساعات تقريبا يدعو ربه جل وعلا. واما الحاج فانه لا يصوم والصواب انه لا يصوم ان الصحابه تنازعوا في ذلك وارسلت اليه انها ميمونه رضي الله عنها حلابا من لبن فشرب منه وتناوله فعلموا انه مفطر. السنه للحاج ان يفطر يتفرغ لباقي العبادات في يوم عرفه والاجتهاد في الصلاه والذكر والحمد. واما غير الحاج فيشعر الصيام ان يصنع له ذلك. من فضل الورد في هذا الحديث يكفر ذنوب السنه الماضيه والسنه الاتيه. يعني هذه اهم وظائف هذه العشر. ولأن الوقت يتأخر ليلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يلهمنا رشدنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعل من أهل السنة في كل مكان أن يحفظكم من الأعداء أعداء السنة من الخوارج وغيرهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
شيخنا احسن الله اليكم، يعني تزداد الحاجة وتكثر الأسئلة هذه الأيام حول أحكام الأضاحي وهل هذا يجزئ في الأضحي أم لا؟ لو شيخنا بسطنا ذلك قليلا بارك الله فيك.
نعم، النص الوارد في الوصية الصحيح أن أربعة من الأضاحي لا تجزئ وهي العوراء والبين عورها هو من باب أولى العمياء والعرجاء والبين عرجها ومثله مكسورة الرجل والهزيلة التي لا تنقي الهزيلة جدا ومن ضعفها لا تنقي والمريضة البين مرضها. وأما مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن أو التي لا يوجد لها قرن وأيضا مقطوعة الإلية وتنازل العلماء فيها والأظهر والله أعلم أنها تجزئ لأنه لم يرد نص يرد في ذلك. وأما عن وقت الأضحية سبق البيان عن حكمها وأن السنة عند الجمهور وواجب عند الأحناف. وأما عن وقتها فمن بعد صلاة العيد. أما من ذبح قبل العيد فإنها شاة لحم ولا تجزئ. والسنة أن يذبح بعد العيد فيذبح جذعة من الضاني أو ثنية من الإبل أو البقر. الجذعة من الضاني تجزي عن الرجل وأهل بيته وهي ما بلغ من العمر قيل سنة والأظهر ستة أشهر فما زال يعني انتهت من الست ستة أشهر ظهرت في السابع. في الشهر السابع. وأما الماج فيجزى فيها ما أتم السنة ودخل في السنة. وأما الثانية من الإبل والبقر فالثانية من البقر فما كان لها سنتان، والثانية من الإبل ما كان لها 5 سنين ولا يجزى غير ذلك. والبقر تجزي عن 7 رجل 7 بيوت، وكذلك الإبل على الصحيح. وفي جواب صحيح البخاري 10 زوت، ولكن حكم عليه العلماء بالشذوذ والصواب على 7 أكثر، ولكن على 7 بيوت. فيجوز للبخيل الإنسان بسبب البدنة بقرة أو جاموسة أو إبل الجمال. وأما الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته ولا يجوز الاشتراك فيها، لا يجوز الاشتراك فيها. وأما تقسيمها فلم يرد شيء من الأرقام صحيحا يعتمد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرت موضع فيه عن السلف، وهي أنها تقسم 3 أقسام: قسم الفقراء، قسم الأصدقاء، قسم للأصحاب، يعني 3 أفلاس. ولا يجب أن يأكلها كلها، فيجب أن نوزع منها إلى أصدقاء والفقراء. وأما عن وقتها من بعد صلاة العيد كما سبق يبتدي هذا إلى أن تنتهي أيام التشريق من 13 من العيد. ولا يجوز للجزار أن يأخذ منها شيئا كأجرة له لحمنا أو غيره، وإنما يعطيه أجرته. وإذا أصبت جلدها إن شاء أي استعمل بعد تأويه بقرر السنعيم واهل إذا دوغ بها وفخطر كان في عليه ميمونة رضي الله عنها. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يعني ممكن شيخنا بعض الأسئلة؟
نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول علي قضاء يومين من رمضان وأريد صيام يوم عرفة، فهل يصح لي ذلك؟ وهل يجوز لي جمع بين النيتين؟
لا، لا يجمع بين النيتين. قضاء رمضان واجب، صيام عرفة يوم عرفة سنة. وأما هل يجوز أن يصوم يوم عرفة ولو لم يقضى رمضان؟ فنعم. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول شيخنا قمنا بحمد الله بتغيير مقبرة بسبب أنه بجانبها شرك بالله ويخشى من تعلق الناس بها، فماذا نصنع بمن دفن في هذه المقبرة علما أنهم 3 أولاد صغار أغلبهم توفوا أثناء الولادة أو بعدها بقليل؟
يرجع فيها مقابل المسلمين، وبشرط أن لا يحدث هذا الفتنة، ولو أخبرتم عن الأمر فهو أفضل، هو الذي يفعل. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. ماذا يصنع بهم هؤلاء؟
لهؤلاء هذه الجثث؟
نعم هذه الجثث
تنقل من مقابل المسلمين العامة.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل ماذا تصنع النسوة بشعورهن المتساقطة؟
لا مانع أن تدفنها ونحوها حتى لا يتلاعب بها الجن، تدفنها في التراب وضعها في النار وما شابه ذلك.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل
بعض النصوص في تقليد الأظفار ودفنها، ولكن لا أعلم حديث معتمد في هذا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل من كان يقول ما صحة حديث من كان في سعة ولم يضحي فليس منا؟
لا أعلم صحة هذا الحديث، لا أعلم أن هذا الحديث صحيح، لأن هذا لو كان صحيحا فمعناه أن ترك الأضحية من الكبائر. لا أعلم أن هذا الحديث صحيح.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل مرأة تعمل تدرس النساء ومدير المعهد رجل وزوجها يمنعها من التدريس ومن مصافحة الرجال وهي تأبى، فهل يصح لها العمل؟
ماذا تفعل؟
يعني هذه المرأة تدرس النساء
ومدير المعهد رجل وزوجها يمنعها من التدريس ومن مصافحة الرجال لأنها تصافح الرجال أحيانا، فهل يصح لها مثل هذا العمل؟
يجب عليها أن تمتثل أمر زوجها ولو تصافح الرجال وقال لا تخرج من البيت لا تخرج من البيت لا تخرج من البيت ولو كانت ذاهبة تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت ذاهبة تصلي في الكعبة استغفر الله بدون حج فريضة فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها أبدا. والمرأة لا تخرج العقل إلا بقيدين، وفي قول الله عز وجل قالت عن بنت شعيب عليه بنت شعيب الرجل الصالح أنهما قالت لموسى عليه السلام وأبونا شيخ كبير، قالت لا نسقي حتى يفضل الرعاء وأبونا شيخ كبير، بشرط عدم الاختلاط بالرجال وتكون المرأة في حاجة كتبها لأبيها وليها وعلى الصعاد النفق عليه.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل مصطلح طاغوت يطلق على ما تجاوز به العبد حده، فهل يطلق على العمل الشركي بحد ذاته؟
نعم، إذا جاوز العبد حده فهذا من الطغيان، طاغوت من الطغيان ومجاوز الحد، ومن قول الله جل وعلا إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجاهلية، يعني زاد عن حد. نعم، ولعل هذا اختصار إن شاء الله القادم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يصح أن نقول أن مكة كانت بلد كفر قبل الفتح؟
نعم، مكة لم تكن دار إسلام قبل فتحها، لم تكن دار إسلام، وفي الصحيحين أن النبي قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هذا اللي الرسول قال أن قبل الفتح كان منها هجرة، وهذا حديث اللي بالإجماع كما ذكر ابن حجر رحمه الله الفتح أن مكة تبقى ديار الإسلام ولذلك لا يهاجر منها، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونجح. أما قول عليه الصلاة والسلام لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا في غير مكة والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل ما
هذا احنا اتفقنا الماضي اخر سؤال، على هذا السؤال الاخير ونكتفي ان شاء الله.
اعتذر شيخ انا لم اسمع ان هذا اخر سؤال. يقول السائل
اسمعني
تفضل. يقول السائل هل يجوز لي ان اتصدق بثلث اضحيتي لمدرسة قرآنية
كأصدقاء ولا يشتري يبيعها ويشتري بثمنها؟
هو يقول يتصدق بثلثها يعني لحما
لحما ليأكل منها هؤلاء، يعني
نعم يقصد أن يأتي بثلث أضحيته لحما ليأكل منها هؤلاء.
هذا أفضل، هناك خير أن تطعمه لحامل القرآن ومعلم القرآن، هذا خير لا سيما إن كان على السنة. نعم.
نعم. أحسن الله عليكم شيخنا ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيك، شكرا لك.
بارك الله فيكم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.